السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله جميعا وبياكم، وجعل ربي الجنة مثواي ومثواكم. بسم الله، الحمد لله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على خير الأنام محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، درس اليوم راح يكون بطريقة المحاضرة، بمعنى أني أنا راح أتكلم وأرجو ما أحد يقاطعني حتى ولو بسؤال إلا إذا أنا سألت، لأن الدرس كبير وكثير مهم وفي عمق، وأتمنى إن إحنا نستوعبه وندرك معانيه. فرجاء يعني انتبهوا لهذا الأمر. طيب، منى خليكي معايا علشان أي أخت تدخل بعد كده تلتحق بينا، وإذا سألت تفهميها إني ما راح أجاوب على الأسئلة إلا بعد نهاية الدرس. فأي أخت عندها سؤال في أي فقرة أنا أتكلم فيها، رجاء اكتبي سؤالك وبعدين اطرحيه علي حتى ما تنسي. طبعا معاكي دفترك ومعاكي قلمك، وهذا الامر كتير مهم جدا عشان تأيدي الملاحظات. بالنسبة للاخوات اللي بتسجل، مش معنى ان انت بتسجلي يبقى انت ما تضعيش الملاحظات دي، تفتكري بعدين لما اسمع الدرس يمكن لا تتاح لك الفرصة. تمام، هذا كتير مهم. اذا الدرس هيكون في شكل محاضرة. طبعا في فرق بين ان انا اعطيكم محاضرة او تدريب. في الاغلب انا بعطي بطريقة التدريب، لكن اليوم راح اعطي بطريقة المحاضرة. تمام، نبدأ على بركة الله عز وجل، نجدد النية ونستعين بالله ونتوكل عليه ونبدأ. درس اليوم اللي احنا راح نتكلم فيه في الجزئية تبع التواصل مع الطفل، وكيف نبني هذا التواصل الهادف بيننا وبين أبنائنا، لأن التواصل مهم جدا بين الآباء والأبناء. أعتقد إنه يعني عمود مفصلي ومهم جدا في العملية التربوية. ثراء النفس للطفل، طبعا إحنا عندنا يعني مجموعة من الإطراءات، لكن اليوم راح نتكلم عن ثراء النفس للطفل ودور الأسرة في الإثراء النفسي للطفل. الأسرة، أي أسرة بالنسبة للطفل هي البيئة التي يعيش فيها. فإذا هذه الأسرة عملت عمل التنبيه والاستجابة للطفل، كان هذا الوسط الذي يعيش فيه الطفل سويا وعاديا. لكن عندما نتدخل في هذا التوجيه، نوسعه، نعمقه من جهة التنبيه والاستجابة والإثارة مع التخطيط لهذا الأمر، فإننا بذلك نحقق الإثراء النفسي للطفل بكل جوانب هذا الإثراء: الحسية والإدراكية والمعرفية والوجدانية والانفعالية، وأيضا الذوقية والاجتماعية، وحتى طبعا الخلقية والدينية. وبالتالي الإثراء الغزير والمتسع بيحقق للطفل نمو متجاوز الحدود العادية. لأي طفل عادي ممكن ينمو فيها بمستواها الطبيعي، ولكن إذا خططنا لهذا الأمر وكان هدف هذا الأمر يعطيني طفل فائق تميز متزن من جميع جوانب حياته، اجتماعيا وجسديا ونفسيا وهكذا. طبعا الإثراء انتوا فاهمين معنى، ما يحتاج اني انا اشرح هذا الأمر، وراح يتبين معنى الأمر. موضوع الاستجابة والتنبيه هذا كله راح يأتي إن شاء الله البيان، يعني حتى ما يريح عليكم هذا السؤال. لبيان أهمية هذا دور الإثراء، قام العلماء بتجربة أجروها على الفئران، فقسموا مجموعة من الفئران إلى قسمين أو مجموعتين. فوضعت مجموعة في وسط ثري عقليا يشتمل على الكثير من المثيرات والأدوات. أيضا مجموعة يعني حظيت هذه المجموعة بالرعاية العاطفية والحنان، أما المجموعة الثانية فوضعت في وسط يكاد يكون محروم من هذه الأمور، سواء المثيرات أو المثريات، وبالتالي وفي نفس الوقت تلقت المجموعتين نفس الطعام، يعني نفس الغذاء متماثل في المجموعتين. بعد حوالي 80 يوما تم عمل تشريح وتحليل، طبعا لذلك ما تم هذا الأمر على الإنسان حتى يحصلوا على نتائج هذه التجربة. وكانت النتائج طبعا مذهلة للعلماء. كان المخ اللي تبع المجموعة اللي فيها الإثراء أثقل وزنا، لحاؤه أكثر سمكا، مداده بالدم أكثر، بيختزن أيضا، استنتج العلماء إن هو يختزن ذكريات ومعلومات أكثر، أيضا خلايا المخ أكبر حجما، النشاط الأنزيمي أكثر نشاطا، في أنزيمين من أنزيماته. وبالتالي لخص الباحث يعني خلص الباحثون إلى إيش؟ إلى إن إعداد وتوجيه البيئة التربوية في بداية النمو يؤدي إلى إحداث تغيرات في المخ، هذه التغيرات تبقى أمد طويل، أمد طويل، أشدد على هذه الكلمة. أيضا في دراسة مشابهة كانت هذه المجموعة المحرومة بماذا تتسم في هذه الدراسة؟ رأس الدراسة كانت تتسم بماذا؟ بالخمول، نقص السلوك الاستكشافي، نقص الخبرات التواصلية أو الاجتماعية، أيضا ربما تصل إلى درجة الفشل، أيضا لديها ممارسة للعنف بشدة. طيب في دراسة على الأطفال اللي عاشوا في بيئة مثرية تثريهم فيها إثراء، أصبحوا وجدوا أنهم أصبحوا أعضاء فاعلين منتجين في المجتمع، بخلاف الأطفال اللي عاشوا في بيئة مجدبة مفتقرة إلى هذا الإثراء سواء النفسي أو الفكري أو ما إلى ذلك. فبالتالي وإنهم هؤلاء الأطفال عاشوا عيشة هامشية غير منتجة، وكانوا أقل رؤية من نظائرهم وأضعف ملاحظة. ومن هنا فإن إحنا علينا إن إحنا نبدأ في إن إحنا نعي وندرك أنه في إثراء أطفالنا نفسيا، استجابة وتنبيها، قراءة واستماعا، مشاركة وتفاعل، نبدأ هذا الأمر في كل الأعمار مع مواكبة طبيعة الطفل وعمره وقدراته وإمكاناته، نبدأ إن إحنا نكون هذا الفهم لدى الطفل. قبل ما نكون فهم لدى طفل يجب علي أن يكون أنا لدي هذا الفهم، تمام؟ هذا كثير مهم. طيب وبالتالي علينا ان احنا نتذكر امر مهم ذكره علماء الطفوله. اتفقوا على ان السنوات الاولى من عمر الطفل، من حياه الطفل، لها دور انفعالي ومعرفي مهم جدا. تاني، السنوات الاولى من عمر الطفل، 4 أو 5 سنوات الاولى، طبعا السنتين الاولى مهمه جدا جدا، بتؤثر في نفسية الطفل. بعد ذلك الـ4 أو 5 سنوات كما اتفق العلماء ان لهم دور انفعالي ومعرفي مهم جدا. وبالتالي اننا عندما نهتم باثراء المبكر للطفل، هذا يؤدي الى يعني ان احنا بننتج الانسان السوي، الانسان المثالي الذي نتطلع اليه. طيب لما نعمل على استثارة الطفل حسب حاجاته واستعداده، كلما أبدى تفاعل واستعداد، هذا يزيد من استجابتنا للطفل، بمعنى إن صيحات الطفل، ابتسامته، نداءه، حركاته، هذا يعني أبسط شيء إن إحنا نستجيب له، ويكون عامل من خلاله نسري الطفل كما نريد. عندما مثلا تستجيب الأم لمناغاة طفلها، هذا الطفل الصغير الرضيع الذي يناغي وتعيد صيحاته وتكررها عليه، فهذا الأمر جدا مفيد للطفل. تنبيهه بالألعاب الصغيرة، الألوان، الأصوات، وهكذا. هذا الأمر بيستمر، ولكن بيجعل عند الطفل إثراء نفسي وتركيز، ويجد هذه ردود الأفعال، يتفاعل مع هذا التفاعل، بينتج هذا التطور في المراحل العمرية للطفل، في فكره العقلي، في تكوينه الجسماني، وهكذا. طيب، إذا ميزان الطفل الحسي والذهني لم يستقيم إذا لم يتناول من مختلف الأشكال، لمسا، شما، ذوقا، وزنا، تشكيلا، وأيضا تركيب، تفتيت، رفع، خفض، هكذا. فإذا لن يستقيم من ميزان الطفل إذا لم يلعب الطفل لعبة متنوعة في رحابة حسية ومعنوية. وبالتالي علينا أن يكون الطفل متحرر من قيود المكان أو أثقال الخوف أو عدم الثقة، هذا كتير مهم. طيب، هذه الأمور اللي أنا أحكي فيها أمور مضخمة كثيرا، طيب كيف نمارسها؟ سيأتي معنا الآن. بالتالي إذا الطفل لم يتعود الاستكشاف، يعني مثلا الطفل الذي ما يكتشف أعضاءه، ما اكتشف حدود طاقته، ما بيكون عنده هذا النمو في ميزانه الاجتماعي، يجب علينا أن نحن نتيح له التفاعل مع الآخرين دون إتاحة، يعني هذا التواصل الاجتماعي يكون في نطاق تحمل الطفل، يعني تعرض الطفل لمساحة أكبر، هذا يضر خصوصا في المجال الاجتماعي. فاهمين طبعا المجال الاجتماعي مستويات متعددة، مش محبب أبدا أن يعرض الطفل لمستوى اجتماعي سيء أخلاقيا، تمام؟ فهذا كثير مهم. وبالتالي عندما نتحدث عن أهم مصادر الإثراء العقلي والنفسي للطفل، مهم جدا أن احنا نتحدث عن هذا الأمر، لأنه هذا اللي بيعزز ما نريد من هذا الإثراء. كيف أسري ابني نفسيا، وبالتالي أغذيه بحيث هذا الإثراء النفسي يغذي باقي جوانب الشخصية، اجتماعيا وعقليا ودينيا وأخلاقيا، وهكذا. تمام، هذه المصادر يعني بعطيكم دقيقة واحدة حتى يعني ما أكبت عليكم أنفسكم، أنا أريد دقيقة واحدة. ما هي المصادر التي تثري أطفالنا عقليا ونفسيا؟ ما هي مصادر الإثراء للطفل؟ ممكن أحد يجاوبني بسرعة في خلال دقيقة واحدة فقط. سؤال: أهم مصادر الإثراء للطفل، أهم مصادر الإثراء العقلي والنفسي للطفل، طيب أحد عنده إضافة؟ طيب جزاكم الله خيرا. أهم مصادر احفظوها واكتبوها، أهم مصادر الإثراء العقلي والنفسي للطفل مصدرين مهمين جدا، الأم واللعب، وكلاهما مرتبط أحدهما بالآخر. ثاني أهم مصادر الإثراء العقلي والنفسي للطفل مصدرين مهمين جدا، أول مصدرين أنا بتكلم من بداية من الرضاعة، الأم واللعب. فإذا وجدت الأم وجد اللعب، وإذا وجد اللعب وجدت الأم، لأن إحنا نتكلم هنا في الإثراء من البداية، الإثراء المبكر من بداية الولادة، تمام؟ ثم بعد ذلك في المراحل المتطورة تظل الأم واللعب هما أهم مصدرين للإثراء الطفل. مين اللي هيقص مين اللي ح... من سوف يقص القصة على الطفل في الغالب؟ الأم. مين أول اللي بيلعب الطفل؟ الأم الأغلب، تمام؟ طيب طبعا كل المصادر اللي انتم حكيتوها كلها تأتي متتالية في المراحل المتقدمة، تمام؟ لكن أهم شيء أولا دور الأم والأسرة في الإثراء النفسي للطفل، هذا مهم جدا. خلينا ناخد اللوحة حتى نفهم كيف دور الأم. عندما نتكلم عن دور الأم في الإثراء النفسي للطفل، في تحقيق هذا الإثراء النفسي، إن علاقة الأم المباشرة واللصيقة بالطفل منذ اللحظات الأولى من ولادته تؤثر في قابلية الطفل للتعلم، تؤثر في قابلية الطفل للتعلم، في استجابته للمثيرات الجديدة، تحمل الضغط النفسي. نزلت اللوحة؟ وصلت؟ طيب ثاني، يبقى علاقة الأم المباشرة واللصيقة بالطفل منذ اللحظات الأولى من الولادة تؤثر في قابلية الطفل للتعلم، في استجابته للمثيرات الجديدة، تحمل الضغط النفسي، كما أن هذه العلاقة المبكرة ماذا تفعل؟ عفوا، اللوحة نزلت عند الجميع، أنا ما عم تظهر عندي، ظهرت عندكم؟ لا. طيب خلينا نجرب كمان مرة. أي الحمد لله الآن، تمام. طيب نرجع تاني لدور الأم. رجاء، يعني لا عليك أم لبابة، لا عليك، احنا بنتكلم عن الإثراء النفسي للطفل، تكلمنا في مقدمة يعني هذا الوقت كله، وتكلمنا عن أهم مصدرين للإثراء النفسي والعقلي للطفل، الأم واللعب. طيب نتكلم الآن عن دور الأم. بالنسبة لدور الأم تكلمنا عن العلاقة، وحكينا إن العلاقة علاقة الأم هذه المباشرة ماذا تفعل؟ تفعل، حكينا إن هي بيكون في قابلية للطفل للتعلم، بيكون في استجابة للمثيرات، بيكون في تحمل للضغوط النفسية، وحكينا إن هذه العلاقة المبكرة واللقاء المبكر منذ اللحظات الأولى من ميلاد الطفل بتجعل علاقة الأم بوليدها أفضل وأرفع من الأم التي فصلت عن الطفل في اللحظات الأولى من ولادته، وهذا له تأثير كبير. يعني معنى ماذا؟ ما فيش أم بتنفصل، لا في أم بتنفصل. الطفل أول ما بيخرج من بطن أمه، لما يضعوه على صدر أمه، هذا الالتصاق الوثيق وهذه الرائحة هذه كتير مؤثرة في نفسية الطفل. أما إن هي بعد الولادة ينظفوا الطفل ويحجبوه عنها، وبعدين بعد عدة ساعات يأتوا بها بالطفل للأم، هذا في فرق بين هذا الطفل وهذا الطفل. شفتوا الدرجة؟ يعني شفتوا الدرجة؟ كثير مهمة جدا هذا الأمر. طيب، فبالتالي أو من يقوم مقام الأم، يعني إذا الأم توفاها الله أو كذا، من يقوم مقامها يعني إن شاء الله يكون عوضا عنها يعني. فالإسراء بعض الأمهات أصلا يعني وجودها في حياة أبنائها معدوم للأسف الشديد يعني. فنسأل الله العفو والعافية. نرجع، يبقى إذا أول شيء العلاقة اللطيفة، ثاني شيء المحافظة على ماذا؟ إن مهمة الأم أن تحافظ على سواء فطرة وطبيعة وليدها، بمعنى إبعاده عن ماذا؟ عن الإهمال، الحرمان، الإهانة، التشويه، التشويش. أعتقد ما يحتاج إعادة. طيب، إذا أحد بده يعيد أنا بعيد لكم، ما في مشكلة. أيضا الأم منبهة قوية، مصدر منبه قوي لماذا؟ لحواس الطفل، بالإثارة الحسية، سمع، بصر، تذوق، تنبيه للمثيرات، الإيقاظ، تحريك الأجهزة النفسية عند الطفل حتى تعمل من خلال المعاملة، الكلام مع الطفل، الأناشيد، قراءة القرآن له، وهكذا. هذا التواصل الصوتي أو حتى وهو في بطن الأم، تعرفين هذه الدراسات، حتى الطفل في بطن أمه، يعني هذه الأمور كلها كثير مهمة. فأي نقص في استعداد لهذا العمل بمستوى الكفاءة بيؤدي إلى نقص في كفاءة الاستجابة عند الطفل، أو الإثارة أو الإثراء النفسي عنده. فتقتضي الاستجابة من الأم وإنها دايما تكون في هدف من أهدافها هذا التعامل مع الطفل بالمثيرات. يعني وجدوا إن 80% من التفاعل الأم والطفل يبدأ من الطفل، مجرد أي تنبيه أو حركة من الطفل تستجيب لها الأم. إذا هذه تحافظ على هذه التنبيهات من الطفل، فبالتالي الأم هي رد التنبيه ورد فعل الطفل، تأخذ منه أي مثيرة يفعلها الطفل وبالتالي ترد عليه هذه بإثرائها. ثاني، أنا كأم أي مثير يصدره الطفل حتى ولو صوت بسيط، طفل الرضيع، حتى لو صوت بسيط جدا، حركة يد، حركة رجل، وأنا أتفاعل مع هذه المنبهات من الطفل بإني أستجيب لها وأعزز فيها الإثراء، فإذا أنا أجدد المثير عند الطفل، في نفس الوقت أعطيه هذا الانفتاح التطويري، وفي نفس الوقت أنا أجعله يطور المثير لديه، فأجد المرة اللي بعدها أقوى وأضعف، وهذا كثير مهم. فإذا أنا أحافظ على استعدادات الطفل لهذه المثيرات، فبالتالي لابد أن يكون لدى الأم القدرة على هذه الاستجابة، وفي نفس الوقت القدر الوافر من هذه الحساسية، الاستجابة الحساسة للطفل، بأن تكون الأم لديها استعداد يحفز الاستجابة لمثيرات الطفل، وبالتالي تتأكد أهمية هذه الاستجابة كونها تؤثر في نجاح عملية التنبيه والاستثارة في المراحل المتقدمة من عمر الطفل. تمام؟ طيب، الأم المستثيرة والمثيرة هذه هي تدعو الطفل إلى الاستجابة. عندما تبدأ الأم باستثارة أو تنبيه الطفل بالصوت، عندما تنشد الأم وهي يعني للطفل وهو رضيع في نهده، تنشد له بهذا العطف والحنان، إذا هي تنبه الطفل سمعيا وحسيا إنه يتفاعل مع هذا الصوت، تمام؟ فبالتالي بعضنا إلى الآن عن طريق الأنشودة، لو يتذكر أنشودة كانت والدته يعني تنهد بها وهو صغير عندما ينام يتذكرها، مش وهو رضيع طبعا، يعني هو في سن التذكر، ففعلا نفسيا يرتاح وتجدي إنك تنام، أو إذا تعود على طريقة معينة في النوم من والدته كذا تجدي إلى الآن يعني سبحان الله يستجيب ليها، سبحان الله. وهكذا، فإذا عندما الأم تراقب الطفل تردد استجابة يعني ذهنية وحركية لمثيرات الطفل، هذا الدور مهم جدا في مرحلة الإثراء بالتنبيه ودعوة الاستجابة. أنا لما الطفل يثيرني بأي صوت أو بأي حركة ويدعوني أن أستجيب له، فإذا أنا وجدت الوقت المناسب والإثراء المناسب، طبعا أبدا أبدا ما أترك هذا الأمر، تمام؟ هذا كثير مهم، وأيضا لأنها عملية تربوية كثير مهمة مؤثرة في نفس الطفل، لكن بمستوى يعني سبحان الله أرقى وأوسع وأنواع، بيأتي هذا الأمر في تطور المراحل العمرية للطفل، ما هذه المرحلة ما لها سن معين يقف عنده إلى ما لا نهاية، لأنها عملية تعليمية تدريبية، أنا أصقله بالمهارة، وهذا كثير مهم، فبيكون الطفل في هذه الحالة أكثر تيسيرا لاكتساب خبرات ذات كفاءة أكبر، وبالتالي تؤدي استثارة الأم للتقليد، فالإثراء بيحتاج إلى التجديد، وبالتالي نجد إن في كل مرحلة عمرية بتكون في مثيرات مختلفة، بيكون في إثراءات مختلفة، بيكون في مخزون استجابة وحصيلة خبرة. كل الأحوال النظر لاستجابة الطفل هذه لمثيرات الأم، هذه بتعطينا نحن أيضا خبرة كثير مهمة، وبتعطي الطفل هذه الخبرة في الإثراء النفسي. لما الأم تلبي، الأم الملبية للطفل لما تلبي نداء الطفل، حركات الطفل، تستجيب للطفل، يعني رد يعني ترحيبها للطفل، لهفتها على الطفل، هذا الأمر التوعي، يعني هذه الردة الفعل تكون ترحيبية، فيها لهفة، فيها عاطفة، فيها حنان، فيها اهتمام، أكثر من إنها فيها التزام وآلية. هذه التلبية مهمة جدا حتى يشعر الطفل بوجوده، وبالتالي تؤكد أمر كثير مهم وخطير يا أخوات، كثير مهم وخطير، وهو فرديته، فردية الطفل. هنا لا أتكلم عن تميز ولا أنانية، فردية وليس أنانية، وفردية وليس تميز. الفردية هذه اللي تحقق له ماذا؟ يعني ماذا تعتقدون إنها تحقق للطفل؟ أنا أسمح لكم بالإجابة. في أحد عنده إجابة إضافة؟ يعني أنا لما أسأل سؤال أتمنى الكل يجاوب، أتمنى رجاء، كتير مهم إنك تجاوبي، مو مهم تقولي صح أو خطأ، المهم إنك تجاوبي تتفاعلي، لأن هذا كتير مهم لإثرائك أنت عقليا ونفسيا، إثرائك أنت كأم، أنا أثريك الآن عقليا ونفسيا إنك أنت تتفاعلي معي. طيب أنا راح أعطيك كل اللي كتبته رائع جدا، بس أنا دايما لما بأطرح شيء سؤال وأنتوا عارفين أنا أريد عمق، عمق إحنا محتاجين فعلا هذا العمق. أنا هقول لكم شيء، هذه الفردية تحقق عند الطفل ماهيته. ما معنى ماهيته؟ تحقق عنده قيمته، يشعر بإنسانيته، بقيمة وجوده. هذه هي الفردية اللي أنا أقصدها، كتير مهم. فتلبية الأم للطفل وتجاوبه معها بهذه الطريقة الأمومية وليس بطريقة الالتزامية الآلية، هي تؤكد فرديته. هذه الفردية القيمة الإنسانية لهذا الطفل، قيمة وجوده في الحياة، قيمة وجوده في هذه الأسرة، قيمة الأسرة بالنسبة له، وكيف ربنا منحه هذه الأمة أو منحه هذه الأسرة. تمام؟ طيب نرجع إلى التخطيط. الأم هي المخططة لوسط الطفل، بمعنى إن هي من تسمح له بالحرية ومن تسمح له بعكس ذلك. الأم بالذات فهي تسمح له بحرية التجول في أرجاء المنزل، تهيئ له هذا الوسط، في نفس الوقت تعطيه، توجهه، تزوده بمصادر الاستثارة، تزوده بالخبرة، تزوده بالمعلومة، تتيح له الوسط المنشط الداعي للاستكشاف والمغامرة. كثير مهم هذا الأمر، ولو من خلال اللعب معه، اللعب البسيط جدا جدا. تمام؟ من أول الأولى الألعاب، أنا يمكن حكيت فيها قبل، يمكن في الجزء الأول لما تكلمنا عن اللعب وأثر اللعب على الطفل، تكلمت عن، ما أدري تتذكروا أو يمكن ما تكلمت، من الأمور الأهم الألعاب اللي رائعة جدا 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 ويحبها الطفل. تعرفوا ما هي اللعبة؟ من أول الألعاب اللي أم تلعبها مع الطفل لما الطفل يعي، مش هو رضيع، هو رضيع تناجي، تحرك يديه، قدميه، تنشد له، يعني هذه الأمور كلها اللي احنا عارفين. لكن لما الطفل يبدأ عنده الإدراك والحركة، من بعد ما الطفل يتحرك، يعني من سنة ونص، سنتين، 3 سنوات، إيش أفضل الألعاب اللي يلعبها الطفل؟ تعرفوا ما هي أفضل الألعاب؟ أنا ذكرتها قبل لما تكلمنا عن اللعب في الجزء الأول. لا يا منى، مش الأصابع، هذه لعبة أنا عطيتكم إياها، لا، في لعبة تانية، في لعبة كتير مهمة، ده دليل على إنكم ما لعبتوش مع أولادكم اللعبة دي. ما شاء الله ما شاء الله. طيب أنا هقول لكم اللعبة، ما شاء الله. طيب هذه كلها ألعاب، لكن أنا بقول أول أكثر الألعاب اللي يحبها الطفل جدا جدا، ويعني كتير هذه علميا، علميا هذه اللعبة زي ما حكت وسام وأم ريم، الاختفاء أو القطة العمية زي ما قالت وسام، إنك أنت تختبئي من الطفل وهو يبحث عنك، وعندما يجدك ما تتخيلي كيف فرحة الطفل، ما تتخيلي كيف فرحته. هذه كتير رائعة جدا. وبالتالي لما يتقدم هو يختبئ منك، ولما تجديه، نعم، هذه من أول الألعاب، من أول الألعاب اللي كتير مهمة عند الطفل، لأنك أنت تعلمي. أنا لو حكيت في هذه اللعبة لحالها فوائدها ما راح أنتهي والله. أحيانا إني أنا يعني يجيني لما أنهي الدرس يجيني احتقان، تعرفوا الاحتقان؟ يعني اني اكن احد يعني كبلني لدرجة الانفجار، بحس اني مخنوقة. ليه؟ لاني انا ببقى عايزة اعطيكم فائدة كل شيء، اعطيكم مفهوم كل شيء عشان تفهموه صح وتستوعبوه صح، لكن ما يمدينا الوقت طبعا. يعني لعبة مثل هذه الاختباء، هذه اللعبة فيها فوائد رائعة جدا، الاستكشاف
والملاحظة والحواس كلها تعمل، حاسة السمع، الإحساس، الشم، يعني ما تتخيلوا كيف هذا كله يعني يعمل في وقت واحد. فإذا فيها إثارة رهيبة وتنمية لذكاء الطفل الحسي والمعنوي والتواصلي. يعني أنا لو قعدت أحكي فيها ما راح يكفينا درس الحال، ما راح يكفينا درس أبدا. فهمتوا؟ فأنا أريد منكم إنك تستشعروا هذا الأمر، مهم جدا هذا الشيء. طيب إلى الآن يعني إحنا حتى وإحنا كبار إلى الآن نلعب هذه اللعبة، وفعلا كثير كثير مثيرة جدا، يعني سبحان الله. طيب نرجع تاني، الأم كمستشارة، الأم مستشارة للطفل طبعا، لأنها دائما وأبدا جاهزة للإجابة على أي سؤال واستفسار بقدر ما هي مستعدة للتجاوب مع ماذا؟ للتجاوب مع ماذا؟ مع دهشة الطفل أو تعجبه أو ما يصدمه من مشكلات. وبالتالي أكد العلماء على أهمية ما تعلمه الأم لطفلها، وعدد المرات التي تتحدث معه أثناء اليوم، وأي نوع من التشجيع أو المنع تمارسه معه. من الذي يبدأ بمعظم أوجه النشاط؟ هل الأم أم الطفل؟ نوع الألعاب اللي بيستخدمها الطفل، نوع اللعب اللي بيلعبه، نوع اللعب اللي بتلعبه مع أمه. إذا هذه الأمور كلها كتير مهمة جدا. فتاني تاني شفتوا هذه الأهمية؟ عفوا لحظة، السلام عليكم. طيب فهمنا هذه النقطة، التعليم، الحديث، تشجيع، المنع، أوجه النشاط، تمام. هذه الأمور كلها، هذه كتير مهمة. إذا في تجربة أجريت على مجموعتين من الأطفال من 3 إلى 6 سنوات من مستويات اقتصادية واجتماعية وعلمية مختلفة لمراقبة دور الأم وتفاعلها مع طفلهم، ظهر الباحثين بعد 2 عام من المراقبة الدقيقة للأطفال الدور الكبير للأمور السابقة هذه اللي احنا حكينا فيها، ان دور الأم الرئيسي فيها كان في المجموعة الأولى التي تم العناية بها. في وجد إن الأطفال لديهم نجاح دائم في تحويل انتباه الكبار إليهم والحصول على معلومات أو طلبات منهم. يعني الطفل، بمعنى إن الطفل في المجموعة الأولى اللي كان حققت الأم فيها هذه الملاحظات السبعة اللي إحنا تكلمنا عنها هذه كلها، تمام، وجدوا إن الأطفال لديهم قدرة على تحويل انتباه الكبار إليهم ليحصلوا على معلومات أو طلبات منهم، بيلبوا طلباتهم أسرع، بيدركوا ما يريدون أسرع، بيجذبوا إليهم الكبار أسرع، وبالتالي مستعدين للاستثارة والاستجابة معهم أسرع، تجاوب، تواصل. فاستطاعوا إن هم يخططوا هؤلاء الصغار لمشروعات معقدة وينفذوها، وبالتالي يفهموا جملا أكثر تركيبا وتعقيدا من الأطفال في المجموعة الثانية الذين لم يحصلوا على هذه العناية، وبالتالي كانوا أكثر شغبا، أكثر عنفا، تمام؟ عفوا. طيب إذا فالمجموعة الأولى الأم زودت الطفل بتشكيلة منوعة من الألعاب والأدوات المنزلية اللي بتساعد الطفل في النمو النفسي والعقلي عنده. طبعا المجموعة الثانية العكس تماما، وبالتالي إن وجدوا أن أصغر الأطفال في المجموعة الأولى تفوق على أكبر الأطفال في المجموعة الثانية ذهنيا وتواصليا. تمام؟ بالتالي نجد أن الأم اللي تستثير وتثري الطفل في حوارها مع الطفل تتصف بماذا؟ هذه الأم تتصف أنها تعلم طفلها بقصد أو بدون قصد مهارات التماس المعلومة مهمة جدا عندها كمصدر، لأن المعلومة عندها رأي وفكر. ثاني حتى نفهم هذه النقطة، وجدوا أن الأم هذه اللي تثير الطفل وتثري في حوارها مع الطفل ماذا تفعل؟ تتسم بأمور منها أنها بتعلم الطفل سواء بقصد أو بدون قصد. كلنا بنفعل هذا الشيء، ولكن هذه الأم بتثري الطفل. فاهمين هذا المعنى؟ هذا الفرق، بتثري مهارة التماس المعلومة واستخدامها كمصدر رائعة جدا، لأنها بتكون بين الفكر والرأي، الرأي بينها وبين الطفل والفكرة بينها وبين الطفل. تمام؟ أيضا إن هي متعة التواصل مع الطفل في النشاط متنوعة جدا، التواصل في أي وقت وفي أي وضع وفي أي مكان بينها وبين الطفل. طبعا هذا مش متواصل 24 ساعة، لكن في الوقت اللي فيه الأم تحتك بالطفل. تمام؟ عندها هي هذا النشاط اللي بالتالي تنقله إلى طفلها. أيضا إن هي بتتخذ من أبسط الأمور ما يثير عقلية الطفل، أثناء الطعام، الاغتسال، حوارات تجري معه حوارات عقلية غنية مع الطفل في أي وقت، زي ما حكيت لكم تستثمر أي وقت هي فيه مع الطفل، وهذا كثير مهم يا أخوات، من جد مهم. يعني والأغلب إن إحنا وجدنا إن أمهاتنا كانت تفعل بطريقة تلقائية جدا، وأنا شخصيا اكتسبته بهذه الطريقة، يعني اكتسبته قبل العلم بطريقة يعني من الوالدة من الجدة لهذا التواصل، إنك تكوني واقفة جنب جدتك في المطبخ أو في أي مكان وهي بتعمل أي شيء تفهمك ماذا تفعل وليه ماذا تفعل ولو عملنا كده هيحصل إيه ولو ما عملناش كده هيحصل. هذا إثراء للأسف الشديد، هذا جانب كبير من الإهمال في الكثير منه للأسف الشديد. طيب أيضا عندما تواجه الطفل عقبة في طريق آفاق هذه الصغيرة، فإن الأم تثير معه حوار حول تلك المشكلة وتبدأ تنعش استطلاعه وتشارك دهشته أو تجذب انتباهه، وفي نفس الوقت إلى جوانب أخرى تثير دهشته وتعطيه أفكار متصلة بالموضوع، وبالتالي يعني تنفرج أثاره وتنبهش في أغلب الأوقات. يعني شيء بسيط، أحيانا يكون عند الطفل مشكلة كبيرة جدا وتأتي الأم مجرد تحكي كلمة بسيطة يضحك الطفل مع أن مشكلته كثير وعمال مش راضي يكلم حد، مجرد أنه هو يبتسم فقط بدون حتى ما يحكي ولا شيء، هذا تحول نفسي مهم جدا وكبير جدا. تمام؟ طيب ما بالكم بقى بأن هي تتواصل معه وتعطيه حل، تضع معه حلول للمشكلة، مش هي اللي تضع له طبعا. طيب توصلوا عن طريق التفكير. أيضا إن النشاطات في الفترات القصيرة اللي تقوم بها الطفل الأم مع الطفل هذه يعني تجعل عنده تواصل يعني فائق، ويكون عنده تفوق باستمرار لدى الطفل. طيب إحنا الأم بتقوم بعمل كتير مهم، وهذا المفروض إنه يجب، يعني إحنا نتكلم الآن عن الأصل. تمام؟ إن التحضير المبكر لدماغ الطفل هذا من أهم الأسس في العملية التربوية، وإحنا تكلمنا عن التربية الفكرية والعملية للطفل. تهيئة دماغ الطفل للتعليم وتحضيره للدراسة كتير مهم يا أخواتي، يعني يبدأ من مرحلة مبكرة جدا، يمكن من الحمل، من السنوات يعني من مرحلة الحمل ومن السنوات القليلة الأولى في حياة الطفل، لأن كثير من الممارسات اللي يقوم بها الوالدين للطفل فترة الرضاعة بيكون لها تأثير كبير على قابلية الطفل للتعلم في المستقبل. فمعدل تكوين الخلايا العصبية في دماغ الجنين أثناء الحمل فيما بين الشهر الرابع والسابع بتصل ل 15 مليون خلية في الساعة، وتنمو الارتباطات في دماغه بسرعة مذهلة، وخاصة في الأشهر الأربعة الأخيرة من الحمل تصل لحوالي 250 ألف نوريون في الدقيقة. يعني هذا النيوريون يعني حاجة يعني مهولة يعني في خلايا عصبية. أيضا أنت مثلا العام الماضي الخلايا العصبية عندك مش مثل هذا العام. لو أنا مثلا هذا العام قرأت 10 كتب، الخلايا العصبية اللي عندي المعلومات اللي داخلة فيها بتزداد تنمو. مثل شفتوا أنتوا النبات، انت بتضعي بذرة، كل ما لما تسقي النبات وتعهديه بالسقية والرعاية تجدي انه يتشعب شعيرات وفروع وجذوره ايضا تزيد ويكبر. هكذا في نفس الشيء في عصيبات العقل المخ، عصيبات المخ هكذا وتتفتح يعني وعجيبة جدا جدا. تمام. فبالتالي هم وصلوا يعني الأشهر الأربعة الأخيرة في الحمل فقط بتصل ل 250 إيش 250 ألف نيورون. فهذا الأمر يعني في الدقيقة الواحدة مش في الساعة. الأول كنا احنا بنحكي عن الساعة. طيب إذا منذ لحظة الميلاد بيبدأ الدماغ في البحث عن المعرفة وتعديل وتكييف نفسه حسب نمط الحياة اللي بيعيش فيها. طبعا هذه من قدرة الله عز وجل سبحانه وتعالى وتهيئة الإنسان لما يحتاج في هذه الحياة الدنيا سبحان الله العظيم. فإذا عاش في بيئة جهل تقيد حريته وحركته ومبادئه ومبادرته في الدماغ يتخلص من الخلايا الغير لازمة، تبدأ تتجفف، يجفف هذه المنابع ما يحتاجها، غرف مفتوحة فارغة تتقلص هذه، خلاص يحصل ضمور لهذه العصيبات من مليارات غير مستعملة وغير مستثمرة. ولو عاش الطفل في بيئة آمنة توفر له الاستثارة هذه المادية والمعنوية بيؤدي هذا الارتباط إلى نمو واتساع متزايد بيملأ هذه العصيبات، ثم بعد ذلك أيضا يزيد عليها لأنها في نمو دائم قدرته في التفكير والتعلم. تمام. وبالتالي في السنوات الأولى من عمر الطفل بيختار الطفل الارتباطات والأطر العقلية والقيم العقدية والعادات اللي تتلائم مع الظروف التي نشأ فيها للأسف الشديد. ونؤكد على هذا الأمر. الثاني، في السنوات الأولى من عمر الطفل يختار الطفل الارتباطات والأطر العقلية والقيم العقائدية والعادات التي تتلائم مع الظروف التي نشأ فيها، مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. تمام. فإن التعليم الطفل لا يعني فقط تلقين والمعلومة، هذا كثير مهم. وأنا شخصيا يعني والعياذ بالله من كلمة أنا أؤكد على أن هذا الأمر دائما. أنا أقول لكم المعلومة تستطيع أنك تحصلي عليها من أي مكان، ولكن هذا مش مهم. أنت معي الآن ليس فقط للمعلومة، إنما للتعليم والتدريب واكتساب المهارة. وهذا يفرق. مش كل مدرب هيدربك يبقى عندك مهارة، مش كل مادة علمية هتديك الكفاءة، لا، في أطر كثيرة جدا بتؤثر في هذا الموضوع، كثيرة جدا جدا. أولها هدفك، ما هو الهدف اللي أنت تريده من هذه المعلومة، ثم كيف تصرفيها وتستثمريها وهكذا. تمام. التعليم في جوهره يساعد الطفل على اكتساب المهارات العقلية، وأيضا التعليم الذاتي مهم جدا لأنه يكسب الطفل مهارات التفكير العلمي والإبداعي. طيب، الغالبية العظمى من الحالات اللي يعتبر الأهل إن هناك، يعني أحيانا وهذا الأغلب، إن الأهل يعتبر إن هناك مشكلة وخلل في الأبناء، ابني عنده مشكلة، ابني كذا، وهذه من أهل، يعني أنا لما حد يجي تقول ابني عنده مشكلة كذا كذا، ابنك ما عندوش مشكلة، ابنك فرضت عليه مشكلة، ابنك لأنه كان في نواقص الحاجات وعدم تعامل طيب فأنتوا صنعتوا له مشكلة. تمام. فهناك مشكلة وخلل في الأبناء، بيظهر هذا الخلل الأصلي لا يكمن في الطفل نفسه أو في كذا، ولكن في تلك، انتبهوا تاني، أنا راح أعيد هذه الجملة لحتى تكون واضحة ذهنيا، يعني غالبية العظمى من الحالات التي يعتبر الأهل أن هناك مشكلة وخلل في الأبناء، بيظهر للمختصين من أمثالي مثلا بأن الخلل الأصلي يكمن في ماذا؟ تلك الرؤية التربوية. طيب، بين قوسين المثالية لدى الأبوين، بالتالي فإن أي سلوك دون المثالي يعتبر من قبل الوالدين خلل لابد من تقصي أسبابه وعلاجه. فهمت هذه العبارة؟ هذا الأصل. ثاني، هذا اللي أنا، هذه العبارة اللي أنا حكيت فيها هي الأصل. اتفهمت؟ أدركتوها أم تحتاج أن أنا أعيدها مرة أخرى؟ أنا ما راح أوضحها لأنها واضحة. أي خلل، أي خلل يشعر به الأهل تجاه الطفل أو عند الطفل، فبالتالي يكمن في رؤية الوالدين، الرؤية التربوية ليهم، عندهم هم رؤية مثالية لدى الأبوين، يريدون أي سلوك خارج عن هذه الرؤية المثالية يعتبر الوالدين إن فيه خلل، فبالتالي عليهم إن هم يتقصوا أسبابه وعلاجه. إذن المشكلة مش في الطفل نفسه، هو اللي مشاكس، هو اللي كذا، هو اللي كذا، ولكن نادر من الأهل ما يفعل ذلك، نادر من الأهل من يسأل نفسه إن كان هناك احتمالية أن يكون الخطأ في أسلوب تربيتهم لأولادهم، أو السبب في التوقعات المبالغ فيها من جانب الوالدين لمثالية سلوك الأبناء. وبالتالي يرى هؤلاء الآباء أن الأطفال يجب أن يتسموا بالطاعة والأدب الكامل في الحل والترحال. لا، هذه النظرة لا تتفق أبدا مع الطفولة. إذا أنت بدك، أنا حكيت هذا الكلام قبل وأكرر دائما، إذا تريد طفل هادي مطيع كذا، يعني روحي مصحة نفسية أو ما تنجبي أطفال أصلا، ما في هذا الكلام، لا تتفق أبدا مع الطفولة اللي هي مرحلة استكشاف، تنقيب على المعرفة، حركة دائمة، أخطاء متتالية، مش مشكلات. الطفل تلقائي حر، نفسه حر، كل المشاكل اللي عند الطفل، كل الأزمات النفسية، كل حالات الصعبة في التعامل، نحن من صنعناها بأيدينا. طيب، لأن طبعا كما أقول دائما، الطفل مثل الصفحة البيضاء، أي خط ضعيفي، أي نقطة أنت مسؤولة عنها، وهي مرآة لفعلك. سلوكيات الطفل ما هي إلا انعكاس لأفعالنا، فهي ردود أفعال وليست أفعال. مفهوم؟ وبالتالي لما بيتدخل الآباء في حياة الأبناء الأطفال الطبيعية ضد فطرتهم، ضد تكوينهم كأطفال، لما يغلقوا منافذ الاستكشاف الذاتي عند الطفل أمام الطفل دون اكتراث، لأنها مهمة جدا. الطفل ربنا عطاه فطريا استكشاف، حب الاستكشاف، حب الاستطلاع، وإحنا درسنا هذا الأمر. فلما أنت تغلقي هذه الفطرة الطبيعية وتقتليها خلاص. ده إذا إنسان، الطفل إنسان عنده عقل، ينبغي احترام هذا العقل، ينبغي ربنا جهزه بهذه القدرات، فأنا أضيف هذه القدرات أسريها. لديه القدرة على الفهم والاستيعاب والاستنتاج، فأنا ما أغلق هذه الأمور أو أغفلها أو أهملها. ولكن لما يغفل كثير منا عن احترام عقل الطفل بإشراك في الحوار، النقاش، الأهداف، الأفعال، الأهداف، الأسباب أو الأهداف الكامنة وراء أفعالنا، ببساطة إن إحنا نتغافل ونتكاسل عن شرح وظيفة كثير من الأمور وكثير من الأفعال، وبالتالي هذا تقصير واضح منا في عملية تنمية مهارات التفكير لدى الطفل. فنحن بأمس الحاجة لنقد أنفسنا تربويا لتقويم مسارنا الذي انحرف كثيرا وتمادى في انحرافه للأسف يعني. وأصبح النقد الذاتي أمر ملح وضروري قطري للتغيير نحو الأفضل ولبناء مجتمع مسلم راشد. ده أمر كتير ملح. يبقى إذن الأمر الملح اللي أنا كنت عمالة أحكي فيه الآن ما هو؟ ما هو؟ إني أسأل نفسي، أرجع إلى نفسي، أنقد نفسي تربويا، أشوف أسلوبي التربوي، أقيم هذا الأسلوب. الأمر الملح الثاني إن احنا نفهم بوعي طبيعة الطفل ومتطلبات هذه المرحلة، طبيعة مرحلة الطفولة، متطلبات هذه المرحلة، وبالتالي لا يأتي ذلك إلا عن طريق ماذا؟ متابعة للمعلومات، القراءة المستمرة في هذا المجال، وهكذا. طيب، فلا بد أن ندرك في جميع لحظات تعاملنا مع أطفالنا أن مهمة التربية هي مهمة لها هدف سامي جدا، يحتاج منا إلى عناء وجهد وصبر وتصميم وتوكل على الله أولا وأخيرا. تمام؟ نعم، التربية تخطيط وتصميم، وإحنا حكينا هذا الشيء. التربية توجيه وتدريب، التربية علم وفن، التربية الفعالة تدعونا أن نتحدث مثلا عن الأمانة ونكافئ خلق الأمانة، وبالتالي بدلا من أن أنا أعاقبه على أنه سرق وأرصد السرقات بتاعته. لما الطفل يسرق هل هو يفهم ما معنى الملكية الخاصة؟ يفهم ما معنى الأمانة؟ إذا ما كان عنده هذا الإدراك والفهم، على إيش أنا أعاقبه؟ على ماذا أعاقبه؟ على ماذا أعاقبه؟ بالله نرجع لأنفسنا. يعني أحيانا يعني من الأمور، يعني طبعا أنا ماذا أقول، يعني من اعتدائنا على الطفل إن إحنا نهمل نهمل. طيب، فأنا لا أوقف رد الفعل وأنتقم وأعاقب، لا، أريد أن أؤسس مبادئ وقيم. هذه هي الجدار أو القلعة الحصينة اللي تحمي الطفل من زلات مثل هذه السلوكية. تمام؟ هذا في إطار دور الأم، وفي إطار كيف التحضير المبكر لدماغ الطفل سواء فطريا من الله عز وجل أو بالنسبة لدور الآباء والأمهات فيه. في أمر آخر وهو دور اللعب، اللي إحنا حكينا في المصدر الثاني. تمام؟ الله يبارك فيك أم عمر وجزاك الله خيرا حبيبتي، وأنت أيضا يبارك فيك وبالأخوات. تمام.
دور اللعب، اللعب هو عالم الطفل. تعرف اللعب للطفل مثل ماذا؟ اللعب للطفل مثل الماء للسمك. تمام؟ أعتقد أنك سمعت هذه العبارة من قبل. اللعب بالنسبة للطفل مثل الماء بالنسبة للسمك. تمام؟ شفتوا أهميته؟ هكذا هو اللعب، دليل صحة الطفل، واللعب عمل يبني الطفل حيوياً. اللعب هو مدخل للتعرف الطفل على العالم والتعامل معه. مفهوم؟ اهتم العلماء كثيراً في بيان أثر اللعب في حياة الطفل، يؤكدون أن أهمية النمو العقلي للطفل من اللعب، يعني وتكوين شخصيته وتكوين جوانب هذه الشخصية سواء الجسمية والعقلية والاجتماعية والتربوية والنفسية والخلقية، مهم جدا. لكن الطفل بطبيعته مفعم أصلا بالحيوية والاندفاع، ويجب يعني الطفل يعني طبعا احنا علينا ان احنا نتيح له هذا الأمر. يحب الطفل التغيير في أنشطته، ويلعب دائما لعبه ما لم يكن هناك شيء يهدده ماديا ونفسيا. يلعب الطفل عندما يجد المكان والرحابة. الرحابة هنا ليست رحابة المكان، سعة المكان، لا، رحابة صدر. طبعا تفهمون ماذا أقصد برحابة الصدر هنا. صدر من؟ رحابة صدر من؟ نعم، الوالدين. نعم، أحسنتم. اللعب يسمح للطفل باكتشاف الأشياء والعلاقات بين الأشياء. هذا الربط مهم جدا جدا جدا. عمليات الذكاء هي عملية ربط. مجرد أنا ما أستطيع أني أربط بين العلاقات وبعضها، بين الأشياء وعلاقة الأمور وبعضها، هذا مستوى الذكاء. فإذا هذه استكشاف الأشياء والعلاقة بين الأشياء والربط بينها، وهذا كثير مهم بالنسبة للطفل. يسمح له بالتدريب على الأدوار الاجتماعية من قائد لتابع في أثناء في اللعب الجماعي. يعني فوائد كثيرة، 30 فائدة في اللعب الجماعي لحاله. وبالتالي هذا الجانب يخلص الطفل من الانفعالات النفسية السلبية أو الصراعات أو التوتر، ويساعده على إعادة التكيف المستمر. وبالتالي دون طبعا ان هو ما يتعرض لمخاطر او كذا، ويفهم الامور جيدا. بالتالي على الام انها توفر للطفل الصغير اشياء صغيره يلهو بها. مش شرط ابدا اروح اشتري له العاب، ابدا ابدا. زي ما حكينا قبل، ابسط الامور. زمان ما كان في شيء احد بيشتري العابه، زمان كان في الاطفال بيصنعوا العابهم، وهذا كان اهم شيء وافضل مرحله زمنيه. لما كان الطفل يصنع لعبته، مش نشتري له لعبة جاهزة، سواء ألعابه، أدوات المنزلية، أو من أي شيء، سواء قص ولصق، تلوين، هذه الأمور كلها، هذه كلها ألعاب. تمام؟ أيضا نجد إن اللعب بالناحية الجسمية، النشاط الحركي ضرورة في حياة الطفل، بينمي العضلات، بيقوي الجسد، بيصرف الطاقة الزائدة عند الطفل، وهذا مهم جدا. هبوط اللياقة البدنية وهز الجسم، هذه تؤدي إلى تشوهات في العظام كمان، في التكوين النفسي وفي الجسدي للطفل. وبيحتاج الطفل إلى الركض، القفز، التسلق، وهكذا، يعني يكون عنده هذه الانفعالات الحركية وهذا التصريف للطاقة، هذا مهم جدا جدا. الناحية العقلية أيضا مهم جدا اللعب، لأنه بيساعد الطفل على أنه يدرك عالمه الخارجي، وبالتالي
كلما تقدم في العمر استطاع ان هو ينمي كثير من المهارات في اثناء ممارسته للعب وانشطته، خصوصا الالعاب اللي فيها ذكاء وفيها مهارات ذهنية. المهارات اللغوية أيضا كتير مهم، تعلم روح الابتكار والإبداع عند الطفل. أيضا من الناحية الاجتماعية يساعد على نمو الطفل اللعب ويتعلم النظام، روح الجماعة، يقدر ويحترم الآخر، يدرك معنى الربح والخسارة، يدرك قيمة العمل الجماعي والمصلحة العامة. أيضا ربما يعني الطفل اللي بيمارس اللعب مع الآخرين لا يصبح أناني أو عدواني، فاهمين؟ هذا كتير مهم، بيستطيع أن يقيم علاقات جيدة ومتوازنة مع الآخرين، علاقات اجتماعية في إطار اجتماعي منظم. أيضا من الناحية النفسية طبعا، يعني إثراء كبير جدا، تنفيذ رائع لانفعالات الطفل. أيضا من الناحية الخلقية، اللعب يشكل النظام الأخلاقي المعنوي لشخصية الطفل، سواء في لعبه مع الكبار في معايير السلوك الخلقية كالعدل والصدق والأمانة وضبط النفس والصبر، أو على الإحساس بشعور الآخر، وهذا يؤدي عنده إلى تطور ونمو في العلاقة الأخلاقية سواء ذاتيا أو مع الآخرين. ينمي عنده أيضا تربويا القيمة التربوية، التربية المقننة عند الطفل بكلها نتائج رائعة من نمو المهارات التربوية اللي احنا نريدها نموها عند الطفل، الحرية المطلوبة، العزيمة، نمو كثير من المهارات، انضباط السلوك الاجتماعي في علاقته مع الآخرين، التمكين من مهارات الكتابة السريعة والإتقان، القدرة على التركيز والانتباه، اكتساب مهارات الإنجاز، كيف أنجز عمل وكيف أنجز واجباتي بدقة في مواعيد محددة، وهكذا أمور كثيرة جدا. يعني أنا فقط أعطيها إلماحا يعني وليس تفصيلا. كيف أنا أنمي هذه المهارات العقلية عند الطفل؟ كيف أنمي الذكاء الفطري عند الطفل؟ إحنا حكينا إن الوصلات بين الخلايا المخ لدى الطفل تزداد بزيادة الخبرات التي يتعرض ليها، وكثافة الوصلات هذه المخ في خلايا المخ مسؤولة عن كفاءة أداء المخ، مما يعني تعريض أطفالنا لعدد من الخبرات المختلفة عبر حواسهم، وبالتالي النصائح لتنمية وتوفير الخبرات. يعني الطفل مثلا أو الطفلة اللي تعودت إنها تساعد أمها في المطبخ غير الطفلة اللي ما تعودت إنها تساعد أمها خاملة، صح ولا لا؟ أو الطفل اللي تعود إنه مع أبيه دائما ويساعد كثير من الأمور، سواء النجارة أو سباكة أو كذا أو كذا، أو أمور في السيارة أو كذا، غير الطفل اللي ما تدخل في هذه الأمور أبدا. الخبرات طبعا مختلفة، فهذا اللي بيصنع الفارق في هذه المستويات. فإنك أنت الطفل لما يفتح درج ويستكشفه هذا اكتشاف أمور، بس أنت خلي بالك إن الدرج ما يكون فيه شيء يؤذي الطفل أو أشياء قيمة، عشان كده بدل ما تلومي ابنك وتعاقبيه إنه كسر لك إزازة عطر أو كسر لك شيء مهم أو ساعة أبوه أو كذا أو ما إلى ذلك من الأمور يعني إلى ما لا نهاية، ابعدي هذه الأمور عن إيده. يعني يكون الأشياء اللي يستطيع الطفل يطولها خصوصا في السنوات الأولى ما يكون فيه شيء يضره، لأن الطفل مستكشف بطبعه. هذا كتير علينا إن إحنا نعلمه يعني. طيب أنا أقول لكم على شيء، كتير من الأطفال لديهم قدر متقارب من الإمكانيات والقدرات ومستوى الذكاء، لكنها تبقى في الانتظار من ينميها ويحفزها للعمل. فإذا وجدت من يهتم بها وينميها ويثيرها، فإننا سنجد طفلا ذكيا واعيا قوي الملاحظة سريع التفاعل، وبالتالي سنلاحظ أنه يفهم أكثر من الطفل العادي. وإن كان يسبقه في السن والفهم والإدراك. فبالتالي لكي ننمي ذكاء وقدرات الطفل بما يناسب فعلا، فهذا يحتاج منا إلى هذا الإثراء. مثلا على سبيل المثال بالتوضيح، دراسات العلمية ذكرت أن الطفل العربي، خلينا نخصص بقى، تفوق بنسبة ذكاء وقدراته على الابتكار والخلاقية، يعني يكون خلاق يعني مبدع، أكثر من غيره من أطفال العالم بمراحل كثيرة. طب ليه احنا متخلفين؟ وبيقولوا علينا دول العالم الثالث والدول المتخلفة، وهذا الهوان اللي احنا فيه على جميع المستويات، ما فيش مستوى ابدا، جميع المستويات. انا اذكر لكم شيء بسيط، انا سمعت خبر امس ان افضل المدن في احصائية عملوها على 250 دولة، 250 مدينة، أفضل مدن العالم على الإطلاق، تعرفوا هي ما هي المدينة؟ أفضل مدن العالم وأسوأ مدن العالم. أفضل مدن العالم على الإطلاق فيينا، هذا لسه أمس خبر، فيينا. طبعا بيقيسوا مستوى رفاهية ماذا؟ الطفل، مستوى رفاهية الطفل ثم الفرد في المجتمع. مدارس من أعلى مستويات، مش المستوى التعليمي فقط، رفاهية الطفل بمعنى حاجات الطفل وكل الشيء اللي بيثري عنده، هذه النفسية. المدينة، وثم يقسل بعد ذلك بقى الهواء، الماء، الخضرة، هذه الأمور كلها، تمام؟ هذه أفضل مدينة، فيينا. طيب، وأسمهان زمان تتذكروا فيينا روضة من الجنة، ليالي الأنس بفيينا. وأسوأ مدن، أسوأ مدينة على الإطلاق بغداد. طب أنا ليه ذكرت هذا المثال؟ لأن أنا عشت في بغداد، طفولتي في بغداد، من إلى الآن أنا ما أنسى أبداً أبداً بغداد، ما أنسى أبداً شوارعها، ما أنسى من قبل ما يقولوا مول أو هذه المولات اللي موجودة، كان بغداد فيها هذا الأمر، الحدائق، المنتزهات، النوافير في الشوارع، شيء كان رائع جداً جداً. أنا ما أعرف إذا أحد فيكم سمع عن بغداد أو شاف بغداد أو أحد منها أصلاً يعني، لكن أنا شفت هذا الشيء، درست في مدرسة وشفت كيف الرفاهية كانت موجودة. الطفل يذهب إلى المدرسة يستلم كل شيء مجانا، الكتب، الدفاتر، الأقلام، المحايات، البرايات، الأدوات الهندسة، الأطلس، كل شيء يستلمه الطفل في عامه الدراسي. تنظيم رائع، الوجبة، يتغذى الطفل يوميا وجبة مجانية كاملة، بيض، حليب، جبنة، حمص، يعني أشياء، وكمان يعطوه بسكوت وشوكولاتة، يعني كثير أمور. هذا أنا ما حد حكالي، هذا أنا حضرته بنفسي. اليوم تصنف بغداد من أسوأ مدن العالم. والله أنا يعني أنا أصلا أتألم، فلما سمعت هذا الخبر أمس يعني يعني والله يعني إلى الآن نصفي الأيمن هذا يؤلمني، حس بصداع يعني يؤلمني جدا، أتحسر. بغداد في أنتوا عارفين شارع عقاد في بغداد، هذا الشارع أنا يعني كان كل جمعة أبي لما يتواجد يعني يأخذنا إلى هذا الشارع ونحضر الألوان والدفاتر والقصص في الأطفال. هذا الشارع مليء مليء بالكتب، يعني كتب الجاحظ، يعني في شارع هناك في بغداد كله كتب، رهيب، شارع رائع جدا 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 جدا، كل شيء من المكتبات، الكتب، الناس موجودة بغزارة، يشتروا هذه الكتب ضخمة جدا كل جمعة. يعني هذا أنا شفته، شفت حدائق غناء، غناء رائعة جدا جدا، أنا لعبت فيها ومع في رحلات المدرسة، يعني أمور يا أخي، تنظيم التنظيم يعني العالي في الفصول، وإحنا طالعين الفصول وخارجين من الفصول، لا 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 مش الآن أبدا أبدا. شيء كيف طبعا أنا حضرت الحرب، أول الحرب 3 سنين أولى من حرب بين العراق وإيران، كنت في بغداد، وكيف كانوا ينظمونا ويدربونا لما صوت، لما نسمع صوت الغارة كيف ننزل إلى الفصول، كيف ننزل إلى تحت في ال في كان في زي قاعة تحت أسفل المدرسة تحت الأرض، كيف ننزل إلى هذه القاعة وننتظر فيها، كيف يوميا تدريب، كيف ننزل وكيف نخرج، وكيف ما أحد يترك زميله وما يترك إيده أبدا، وكيف تنبيهات، هذا كله إحنا في ابتدائي، هذا كان في السبعينات. الآن بغداد من أسوأ فالطفل العربي، هذه دراسة معروفة إلى الآن، الطفل العربي الدراسات العلمية أن الطفل العربي تفوق بنسبة الذكاء وقدراته على الابتكار والإبداع أكثر من غيره من أطفال العالم بمراحل كثيرة. لكن طيب إيش اللي حاصل؟ هذا اللي بدي أحكي. لكن نظم التعليم المرهقة القاتلة للابتكار والتعليم والفهم، قاتلة للابتكار والتعليم والفهم، يعني تخيلي أنا بعلمه وقت اللي التعليم فيه، أقتل فيه حب التعليم، أقتل فيه شغفه، أقتل هذا الشيء، تقضي على 15% كحد أدنى، 15% من هذه القدرات مع كل عام دراسي، حتى إذا وصل الطفل للمرحلة الإعدادية المتوسطة يكون قد فقد تلك القدرات تقريبا بكلية. ولتلافي هذا التراجع وتوقف هذا النمو، هذا الذكاء، هذه القدرات العقلية، لابد أن نعرف كيف نحميها من المهلكات، وهذه المهلكات اللي هي مهلكات الثقافة، مهلكات التفكير، مهلكات الإبداع، مهلكات الابتكار، مهلكات التعليم. فعلينا نحن نعلم هذه المهلكات هي التهديد، الإجهاد، العجز، ثلاث مهلكات موجودة بكثرة في البيت والمدرسة، صح ولا لا؟ أنا ما سألتكم عليها عشان أنا يعني ما في صراحة. طيب التهديد، دلت الأبحاث العلمية أن البيئة التي تهدد الطفل يمكن أن تتسبب في عدم اتزان كيماويات الدم، كيماويات الدم، الأمر الذي بالتالي سوف يولد السلوك العدواني لدى الطفل. التعليقات الساخرة الجارحة تؤدي إلى اضطرابات في القلب، كذلك فإن الأطفال اللي بيتعرضوا في صغرهم للتهديد والقسوة والإجهاد يسلكون السلوك العدواني ويضعف انتباههم وتركيزهم ويكتفون بالتعليم بالحفظ فقط، حافظ مش فاهم، حفظ. طبعا هذه النماذج موجودة في المجتمع مليء بها. هذا بالنسبة لماذا؟ للتهديد. طيب الإجهاد، العمليات اللي بتحدث الإجهاد في الجسم بشكل متكرر بتؤدي إلى التفكير ضعف التفكير والذاكرة بسبب الإجهاد الناشئ عن الخوف، الناشئ عن التهديد، الناشئ عن المعاقبة، عن النظم التعليمية الخاطئة، عن النظم التربوية المتسلطة. هذا طبعا بيقضي على هذه القدرات العقلية عند الطفل ويجهده نفسيا وجسديا. هيفكر ازاي؟ وطفل عنده اضطراب عايش في رعب وبهدلة وسيطرة وما في وقلة قيمة وما في أي شيء، كيف يعني راح يفكر ولا يكون عنده إبداع ولا حتى تفكير البسيط أو التركيز حتى؟ أيضا العجز، تعليم العجز، تعلم العجز من علامات إصابة الطفل بالعجز. إني أقول لك أنا غبي، أنا تعيس، أنا سيء، أنا كذا، أنا كذا، أنا عارف أنا غبي، أنا مش ذكي، أنا كذا، أنا فاشل. أيضا عندما يظهر الطفل عدم المبالاة والفتور والسلبية، مسببات هذه الأمور اللي هو الشعور بالدونية، الشعور بالعجز. طبعا لأسباب تعرض الولد لصدمة نتيجة لمواقف مؤلمة أو جرح شعور أو إهانات في الصف أو البيت أو سخرية في الصف أو البيت، فقدان السيطرة في الطفل على نفسه أو على الأحداث من حوله فيبدأ بالتصرف دون اتزان، وبالتالي يقوم بأعمال غير هادفة. غير هادفة دي ده الحد يعني الأقصى، يعني الأقصى في الـ في الـ في السلوك اللي مش كويس يعني. لكن غير هادفة دي يعني ده اللي هو الممتاز. طبعا ما دون ذلك انتوا عارفينه، بعض القرارات والقناعات الذاتية اللي بتشكل عن طريق ماذا؟ عن طريق التفكير في نفسه من خلال رؤية الآخرين له. أنا لا أستطيع أن أعمل شيء، أنا لا أستطيع أن أنجح، أنا كذا، أنا كذا، أنا كذا، أنت كذا، أنت كذا. النظرة السوداوية للواقع اللي يعيشه الطفل، النقد المستمر، التعليقات السلبية، ما في منك فايدة، أنت ما بتحاولش أبدا، أنت ما فيش فايدة فيك، وهكذا. طيب أنا كيف أعالج هذا الأمر؟ هذه الأمور ما هي الحدود مسبباتها؟ لما أمنع حدود مسبباتها أمنعها. هذا الأمر كثير مهم، أهم أن موضوع الأمومة ودورها وتفاصيل تعاملها مع الطفل ضمن التعليم المدرسي كثير مهمة يا أخوات، خصوصا للإناث. التعليم المدرسي للإناث، المدرسات دورها كأم، المعلمة مش فقط معلمة عندها مادة بدها تلقيها على الأطفال وتخرج، كأم دورها خطر جدا جدا، وهذا كثير مهم. يعني دور الأم المعلمة كأم هي تتحمل المسؤولية كاملة في هذا الدور، لأنها دورها تربوي تدريبي تعليمي تثقيفي، ويكون مصدر المعلومات يعني تقريبا يعني الثاني بعد الأسرة مباشرة، فله قيمة مهمة جدا. اعتذر الغرفة فصلتني. طيب احنا بنتكلم عن دور المعلمة، كتير مهم جدا دور المعلم، لانه مربي مدرب، خصوصا الاناث زي ما حكيت دورها مهم جدا. المرأة دورها كمعلمة هي ام، وتتحمل جزء من هذه المسؤولية سواء في التعليم او التثقيف او التدريب. طيب المفروض اني انا اتكلم معاك الان في كيف نؤثر في الطفل. فانا طبعا هذا درس كبير وانا ما في وقت، راح ان شاء الله الاسبوع القادم نكمل باذن الله عز وجل. انا اليوم انهيت الدرس، ما عندي شيء يعني اقوله، الدرس ينبئ عن حاله غير شيء واحد فقط. أنا يعني هتوقف للأذان. السلام عليكم. أحد عنده سؤال؟ اللي بدي يسأل، من يريد أن يسأل أو يعلق أو أي شيء تفضل، فقط 10 دقائق للأسئلة. أم عمر، حد الحرية للطفل، هذا الحد ما يعني مش ليس موحد، يعني حد الحرية للطفل ليس موحد، ولكن بقدر عمر الطفل، بقدر الحالة اللي أنا أريد أني أعطيها للطفل. لكن الحرية مطلوبة، حرية رأيه، حرية فكره أحترمها أقدرها، حرية الحركة، حرية لعبه، يعني فهمتي؟ في نفس الوقت أفهمه أن الحرية مسؤولية، مش محتاج الطفل مكان أنه يلعب فيه، الطفل هو بيعرف يلعب في أي مكان. يعني هو لو حتى جالس معاك في المواصلات أو في عيادة الطبيب هتلاقيه يلعب ذهنيا، هيلعب وهو قاعد في إيده في أي شيء. يعني الطفل مش محتاج إن هو يلعب أو يخصص له مكان للعب. والله إذا كان عندي هذه المقدرة، عندي مكان في البيت أو أنا أستطيع أشترك له في نادي أو كذا، طيب فبها ونعمل، ما في خلاص ما يحتاج، هو بيعرف يلعب نفسه كويس. أما برجع لك يا أم عمر واعتذر منك، الحرية ما لها حد، حدها إنها لا تتخطى الخطر، الضرر على النفس يعني، أو المال، أو الضرر على نفسي أو على الآخرين وشرع الله عز وجل. هذه هي حدود الحرية بمراحلها، مراحل الطفولة المختلفة. وصلت يا أم عمر؟ طيب تفرغيها ليه يا شيماء؟ وبعدين يا شيماء يعني انا اعمل فيكي ايه دلوقتي؟ ما عندكيش عذر، يعني احنا بقالنا شهور ما عندكيش اي عذر. من الاخر يعني اديك حضرتي النهارده اهو، يعني ايه، مش عايزه ابعت لك انا التسجيلات بصراحه، بس عشان انت بتختبري معانا يلا اكرمك. موافقين ابعت لشيماء التسجيلات؟ ماليش، كنت مفيش دعوه، ماليش دعوه، كنت بحسب دي اللي عاوز يدور. مين اللي قال لك ان انا متوقفه؟ مين اللي قال؟ مين اللي اوحالك بكده؟ وبعدين انت ما سالتنيش ليه ده، ما سالتيني امبارح، وبعدين بعتلي رساله امبارح الساعه 12 بالليل ليه حضرتك يعني؟ استوى ما افتكرتي بقى وذهنك قدح، ده انت بالذات مالكيش عذر، لانك انت بتتواصلي معايا على الواتساب. لا مش هديك المايك كمان، لان انا مش هقبل منك اي اعذار، من الاخر كده. طب يلا، بس ما تقوليليش عذر، ما تقوليش اصل والله، وانا مش عايزه اسمع الكلام ده نهائيا. هديك المايك يلا.
السلام عليكم، في صوت؟ طيب دكتور ما شاء الله، انا حضرتك وحشتيني جدا، وصوت حضرتك والله اشتقت له، بس انا والله العظيم مش بتحجج، انا فعلا حصل لخبطه لو حضرتك بس تصدقيني. اول حاجه انا لما نزلت من مصر كنت حضرتك محاضرتين، وبعدها غيرت العده، فلما شلت الخط من الخط رقم حضرتك انا عماله ادور عليه والله العظيم تقريبا ما كانش على العده اصلا، كان على ما كانش على الخط قصدي، كان على العده، فلما شلت الخط حطيته في العده الثانيه ما لقيتش رقم خالص. انا امبارح اللي خلاني ابعت لك 10 بالليل جيت زي قلت بقى ادور على العده اللي فاتت او كده، لان كل الارقام عندي اتنقلت زي الرقم الاولاني، فلما نقلته قعدت ادور امبارح في شحنه العده القديمه، قعدت ادور على الرقم لغايه ما لقيته. انا والله حضرتك ما كنتش معايا اصلا على الواتس اساسا، ولا اولا بتوصل لي سبحان الله والله العظيم ما كانت بتوصل لي حتى الاعلانات على السايت، وكنت بدخل كل اربع علشان احضر الاقي متواجدون كذا وكذا، اجي ادخل ما فيش حاجه، اقول لا يبقى الجواب معلقه يعني ما اكيد في مشكله، بعدين اخرج تاني احاول ان انا اتواصل مع حد اما فيش، قلت يبقى على حضرتك كنت اعتذرت ما قلت اكيد عشان يعني ممكن يكون بس اللي في حاجه معتذره او كده، ده اللي بيجي في بالي والله. بعدين امبارح لقيت لا طالما انا مكتوب عندي يبقى اكيد في حد موجود، فعشان كده ما صدقت لقيت رقم حضرتك، قلت لا فرصه الحق عشان ما يجيش عليا بس، لكن والله حضرتك عارفه حضرتك عارفه ان انا والله بحب احضر حضرتك من اكتر الدروس، ان انا اصلا بفتح اللاب من قبلها بساعه علشان اجهز، بس هو ده السبب، بعدين انا عارفه الاجنده من اول درس في الجزء الاول، فحرام بقى يعدي عليا كل الدروس دي ما فرغهاش كمان، معلش بقى انا معتذر لحضرتك ان شاء الله اكمل مع حضرتك، انا اسفه.
بصي بقى يا استاذه شيماء، اولا انا مصدقاكي لكن مش عذراكي، عشان تبقي فاهمه يعني ليه. لان حضرتك معاكي ملزمه مكتوب فيها حاجات التواصل الاجتماعي معايا، منها الايميل ابسط شيء، كنت تقدري تبعتي لي ايميل وتساليني من بدري صح ولا لا، صفحتي على الفيس صح ولا لا يا استاذه شيماء، يلي بتقولي العده ومش العده وكلام بتروحي بعيد، تمام ماشي. انا ما مصدقاكي وبس انا مش عذراك، هو ده اللي انا قلته. اما بخصوص التسجيلات فانت هتمتحني صح ولا لا، هتختبري معانا مش كده؟ مش عندي فيس. طيب ما عندكيش ايميل؟ ها مش حجج بقى، مش حجج، مش عايزين حجج. ها ماشي. عموما عموما ايا كان الوضع، ايا كان الوضع، موضوع التسجيلات ده هنتكلم فيه بعدين ان شاء الله الدرس الجاي، علشان في اخوات كده اشوف مين بالظبط اللي فاتوا تسجيلات، وهيدخل معانا الاختبار عشان اخلي منى تبعت له التسجيلات ان شاء الله، وحضرتك تبقي تسالي يعني دوري على وسام كده كصاحبتك ومعاكي زمل متخصصه زميلتك كنت تساليها حاجات كتير كده. طيب المهم خلينا نرجع لمرجوعنا، بغض النظر عن الاستاذه شيماء كل حصه كده تدخل لنا واحده وتعمل لنا موضوع. كان حد تعبان شويه صحيح، وانا وقفت الدروس شهر كامل صح كده، بس ده من زمان حضرتك. خفتي زر. طيب ماشي حساسة يا شيماء ماشي، برضو مش عذراكي، مش عذراكي، انتهينا. انا مصدقاكي بس انا مش عذراكي خلاص، مش عارفة يعني. طيب مش عايزة اشد عليكي بقى علشان انت لسه اول مرة تحضري معانا، كمان حصتين كده هتشوف انا هعمل فيك ايه. المهم يا حبايبي الحمد لله ربنا ييسر لنا وخلصنا الدرس اليوم، وادي الاسئلة اللي عندكم، في اي سؤال تاني؟ طب ما نشوف في اي سؤال تاني، في احد عنده اي سؤال، في احد عنده تعليق، في احد عنده اي استفسار؟ يا ريت اذا انتوا عندكم اصدقاء معارف ادعوهم ان هم يعني، ما فيش حد ما عندوش، مش بصوره عامه، اللهم امين واياكم حياه، لكن انا بتكلم بصوره يعني اذا تعرفي احد وعنده امكانيه، عنده لاب وعنده نت وعنده كذا وبيستطيع من بيته ان هو، خليهم يحضروا معانا ويناسبها الوقت، هذا كثير مهم. طيب انا حابه اني ابدا العلاقات الزوجيه ان شاء الله باذن الله عز وجل، إن قدر ربي يعني إن شاء الله إن شاء الله أول الشهر الجاي أنا رح أبدأ دورة العلاقات الزوجية، طبعا بتكون مساء بس ربنا يكرمنا والجو يتعدل. أول محاضرة في الروضة، وحضرتك ما قلتي لي التوصيات، توصيات على إيه يا شيماء؟ توصيات على إيه؟ انا عندي بكره اول محاضره في الرياضه، حضرتك ما قلتي لي على التوصيل. هو انت بعتي لي سؤال وقلتي لي اقول لك؟ انا ما شفتش اسئله، انا لسه شايفه سؤالك ده الان. قلت لك ايه يا شيماء؟ امتى ده؟ دلوقتي ولا من قبل كده؟ اه يا سلام، وانا بقى هفتكر لحضرتك. انا طبعا نسيت، نسيت خالص اكيد طبعا، لان انا الفتره اللي فاتت كنت منشغله جدا. طيب بصي منى، ممكن تبعت لك التوصيات دي، بعتي ايميلك لمنى بعد اذنك يا منى، ممكن تديها شويه توصيات، هي هتبدا في الروضه بكره. يعني انا يعني اوكلك يا منى لهذا الامر، واذا حصلت معاكي اي مشكله ولا حاجه ابقي اطرحيها هنا واحنا يعني نتكلم معاكي ازاي تعمليها، لان انا ما عندي وقت الوقت اقول لك هذا. معلمتي اجدهم يشكو من ابنائهم ولما ندعوهم للمحاضرات يعتذروا باعتذارات وهي، هنعمل لهم ايه؟ براحتها، هذا مش مقدر ليها يعني. هذه هذا اللي احنا هذا الكلام اللي احنا بنحكي فيه. كثير من الناس بس تشتكي لان هي مش عايزه تعمل، مش أولوية. لو كان أبنائها أولوية في حياتها كانت حضرت. ما في مشكلة يا شيماء، ما فيش مشكلة، تمام. فمنى ممكن لو سمحتي تبعتي شوية توصيات لشيماء، تكتب لك إيميلها وتعطيها شوية توصيات من خبرتك العملية، تمام. منى هتبقى معاكي هي شيماء، انا ورطتك يا منى. اذا ما بدك يا منى خلاص، انا ما في مشكله، اعتذر لشيماء. طيب واياكم حبيباتي، انا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، واترككم في حفظ الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ونلتقي يوم الاربعاء القادم ان شاء الله على خير ما يحب الله ويرضاه، ونكمل كيف يؤثر في نفسيه الطفل. اعطيكم خطوات عمليه ان شاء الله باذن الله. وفيكم بركه الرحمن، اترككم في حفظ الله وامنه.